رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام. عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. ونبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله أخي الكريم، تفضل.
ألو،
تفضل.
نعم، السؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من منطقة الكل.
حياكم الله، تفضل.
حياك وبياك،
أهلا بك.
مش مشكلة،
تفضل.
السؤال بالله أرملة جديد.
نعم.
وتجوزت بنتها، فما هي الشروط اللي لازم تلتزم فيها الأرملة بعد فقد زوجها؟
بعد ايه؟
نعم،
الأرملة تلتزم بشروط بعد ايش؟ بعد وفاة زوجها؟
نعم، توفى زوجها وقال
لك يعني هتحضر العرس ما تحضرش العرس؟
يجي وين بحق لها تروح وعرس بنتها مثلا؟ هل تمنع تروح على عرس بنتها مثلا؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
بس الله يخليك، إذا في مجال، لأني والله ماشي فيه تعطيني الإجابة فورا إذا ممكن.
نعم، ماشي الحال إن شاء الله. ماشي الحال. الآن فضيلة مفتي، سمعت من سؤال الأخ المستمع.
لا يجوز للمرأة في أثناء العدة أن تحضر الأعراس،
عرس بنتها
ولا عرس بنتها ولا ابنها
ممنوع
تأجل العرس بعد ما ترص العدة
إذا تتوفي العدة.
أيوة،
شكرا لك.
آمين.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. من حضرتك؟
والله بدي أسأل السؤال سيدي. أنا محمود عريان معك من القدس.
حياك الله محمود.
وأبوي توفى أنا في 2003، وفي أخت يعني وحيدة وأعطاها حصتها من ميراث أبوها في 1993، وما رضت في الحصة هاي فأعطاها كمان في 1999، وكتبت ورقة مخالصة بينه وبينه، وفي عليها الشهاد والمختار، والأيام هاي مش واضح علينا يعني، بنطالب فينا وإحنا يعني معانا أوراق وثبوتيات وهالشغلات هاي يعني، فبطلع لها عنا في الشرع.
أختك بتسأل عن حصتها في الشرع، حصتها في الميراث. حصتها في الميراث.
نعم.
هل أعطاها قطعة أرض؟
أعطاها قطعة أرض، أعطاها قطعة أرض يعني دون 160 متر.
أعطاها قطعة أرض قبل وفاته.
قبل وفاته، ووقعت على أوراق وولادها وقعوا على أوراق ومش عارف إيش من الشغلات هاي.
والآن بتطالب بحقها في فيما تبقى من الميراث.
لا، ما بتطالب. احنا ابوي انا خلص معها يعني، كتب معها ورقة مخالصة انه ما بضل لها اشي من ورثة ابوها عنده، ووافقت على الحكي هذا.
نعم، طيب ماشي، ان شاء الله تابعنا وتسمع الاجابة كريم
ان شاء الله.
حياك الله.
الله.
ايضا هنالك اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يحكي معك محمد من منطقة طول كرم.
حياك الله اخي محمد، تفضل.
بدي اسال عن اللي بينذر وما بيوفيش بالنذر، شو بصير
اللي بينذر وما بيوفي؟ لعدم استطاعه. ما وفى بالنذر لعدم استطاعته، ولا السبب ايه؟
بقول
يعني
ما استطاع
شو
وقت بالنذر شو
بصير؟ ما استطاع. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
ماشي.
حياك الله. معنا اتصال أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين يا أخي. بدي أسأل سؤال. في واحد صلى صلاة الاستخارة.
نعم.
عشان يعرفها أو يعني تاني يوم أو هذا. ما ضبطش ضبط بعد 10 أيام كيف بكون يعني؟
ايش يعني زبطت وما زبطتش؟ شو يعني
كان طالب اشي يعني وربنا استجاب له.
استجاب له بعد 10 ايام.
استخارة.
ماشي.
شكرا.
العفو. اهلين بك. ايضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي.
بدي اسأل عشان بقدر واحد يتجوز بين العيدين عيد كبير والفطر والعيد كبير.
ماشي. من وين حضرتك؟
من الديرة.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. وأيضا معنا مكالمة. السلام عليكم. طيب نتوقف عند هذه الأسئلة فضيلة المفتي لو تكرمتم. نبدأ بالإجابة. كان اتصال الأخ المستمع محمود من القدس عن أخت يعني أعطاها والدها كما قال قبل وفاته حصتها من الميراث، فهل لها شيء آخر الآن بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الميراث أو التركة هي ما يتركه الميت بعد وفاته، أما ما كان قبل الوفاة فلا يعتبر تركة ولا ميراثا، لأن الشخص موجود وهو صاحب الملك. لكن اتفق الأب مع ورثته وقام بقسمة التركة، كل ما يملك على حساب الميراث كما يقسم بعد الوفاة، فيجوز مثل هذه القسمة. وإذا كانت هذه القسمة موقعة وكذا فيها أراضي كما ذكر السائل، فهي تكون ملزمة لكل الورثة إذا كانت القسمة لكل التركة أو لكل المال. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع محمد من طول كرم. سؤاله كان عن النذر، إذا لم يفي بالنذر بالأداء لعدم الاستطاعة فماذا عليه؟
النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه أمرا غير ملزم به، يعني مثلا فرضا ذبيحة، أنذر ذبيحة ذبيحة، ليس مطلوب منه أن يذبح ذبيحة، لكن عندما ينذر فهو يلزم نفسه بشيء كان غير ملزم به، فمن ألزم نفسه بشيء غير ملزم به أصبح نذرا ويجب عليه الوفاء به، لقوله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. لكن إذا كان عاجزا عن الأداء، نذر نذرا فعاجز عن أدائه، عندئذ عليه كفارة يمين، والله تعالى أعلم.
نعم، إذن في هذه الحالة عليه كفارة يمين. بارك الله فيكم. ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، سألت عن صلاة الاستخارة، وكما قالت أنه يعني شخص صلى الاستخارة وكررها ما زبطت إلا بعد 10 أيام، وإيش المناهي زبطت؟ قال يعني رب العالمين استجب له بعد 10 أيام. يعني هل هنالك
مقصود ما زبطت يعني في الاصطلاح عندما يقال انه يعني استخار ما شاف شيء؟
نعم.
فيبدو في المرة الأخيرة بعد النظر عن ترتيبها 10 ولا أكثر أو أقل رأى شيء، أو يعني أصبحت هناك وضوح في الاستخارة نحو انه يفعل أو لا يفعل، فمادام قد استخار فيلتزم بالاستخار، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من الطيرة، وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين. سؤاله كان عن الزواج بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى، هل الزواج جائز في هذه الفترة؟
نعم، الزواج جائز ومباح ولا كراهة فيه بين العيدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة في شوال، وعن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث في شوال، وإنما كره الناس الزواج في شوال لأنه حصل في الزمن السابق حصل طاعون في شهر شوال، وهذا الطاعون مات منه كثير من النساء فسمي طاعون الفتيات في البصرة وكان في شوال، فلهذا وجدت هذه هذا الانطباع، وهي كلام يعني الشرع ينهى عن التشاؤم، فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال بين يدي، يقول السائل رجل طلق زوجته مرتين ولم يسجل ذلك في المحكمة الشرعية، والآن هو خائف من الطلقة الثالثة، يعني هو يحب زوجته لكن عندما كما قال يعني يكون هنالك في حالة عصبية، يعني يقول لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك خوفا من أن يلفظ بكلمة الطلاق عند الشجار بينهما، يعني حتى لو كان ذلك في فترة متأخرة من الليل، يعني مثل هذا يعني لو قال لها اذهبي حتى لا يحصل الطلاق، هل هذا تهديد لها يعني له تأثير على الحياة الزوجية والعلاقة فيما بينهما؟
أول شيء إذا كان يحب زوجته ما يطلقها، إذا كان يحب زوجته فلا يطلقها. الأمر الثاني هو طلق طلقتين وخايف يسجل في المحكمة الشرعية، مدام قد طلق طلقتين عليه أن يذهب إلى المحكمة الشرعية ويسجل الطلقات كما وقعت. أما قوله لزوجتي روح عند دار أهلك أو ذهبي عند دار أهلك، فإذا كان لا ينوي الطلاق بهذه الكلمة فلا يقع طلاق، لا يعتبر طلاق مدام لا ينوي الطلاق، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. نتواصل الآن مع المستمعين ومعنا الآن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
الله يجزيك خير.
حياك
شيخ. انا قبل فتره سالت سؤال بدي اساله واتاكد منه لو تسمح يعني.
تفضل.
انا الله يجزيك خير، انا بشتغل داخل الخط الاخضر وبخليش الجمعه ثلاث اربع جمعه واكثر من هيك، ومع انه يعني بيني وبين بصه يعني في الخط، يعني انا مثلا بشتغل في اول قريه من اسرائيل، اول قريه بعد اول اخر قريه ومن اول اسرائيل، يعني بسمع الاذان بس ما بقدر اروح اصلي.
نعم
هذا واحد. السؤال الثاني لو سمحت كمان، اخذت على مثلا يعني اخذت على نفسي عهد ووعد ونذر اني ما مثلا اعمل الاشي ورجعت عملته، برضو بدي افتل هذا الشيء لو سمحت.
ماشي الحال ان شاء الله تعالى تسمع الاجابه اخي الكريم.
شكرا
لك. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت في مسألة المفتي عندي ثلاث أسئلة.
نعم من وين حضرتك؟
مستمع.
حياك الله.
والله بدي أسأل المفتي حكم الصلاة في غرفة النوم، وإذا قطعت مرت الزلمة من قدامه، هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني التكبير عند الصلاة إقامة الصلاة للمرأة كمان واجب ولا كيف؟
تكبيرة الإحرام.
أيوة
تكبيرة الإحرام للمرأة يعني.
أيوة للمرأة.
ماشي الحال. مش الإقامة الصلاة، تكبيرة الإحرام.
تكبيرة الإقامة.
تكبيرات الإقامة.
أيوة
إقامة الصلاة يعني.
إقامة الصلاة. أيوة
ماشي الحال.
والسؤال الثالث كنت أصلي في الشارع ماركت من قدامي واحد، هل صلاتي جائزة؟
إن شاء الله تسمع الإجابة. بارك الله فيكم وفيكم حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم. أنا مقيم في بيت.
وعليكم السلام. تفضل أخي.
أنا وزوجتي مقيمين في بيت وزوجتي عندها مصارف من والدها اشتراها هي هذه وهي بنت قبل ما تتزوج، والمصاب بلغ المصاب على معاقبة الموجود لسه في بيت والدها. هلا المصاب هذا انا ما بعرف بلبسه كله وما بلبس منه يعني لانه ما بعرف ايش موجود فيه، ويعني تكاتب فيه علي ولا على والدها.
هلا زوجتك عندها مصاغ ذهب معها قبل الزواج كان هدية من أبيها.
مرفوض.
الآن تسأل زكاة هذا الذهب عليه عليه زكاة ولا لا؟
علي ولا على ولا لا هو بلغ النصاب يعني ما بعرف يعني ما بعرف حتى ما بعرف إيش موجود فيه في البث لأنه مرات لكن ما بعرف إيش بالضبط البحو هذا المصاغ.
ماشي الحال يا أخي.
موجود بيتها وهي موجودة عندي يعني بلا بس تكون عند أهلها في البث منه.
هو الذهب موجود عندها في البيت معك؟
عند بيت أهلها.
عند بيت أهلها عند بيت أهلها. ماشي الحال.
طبعا.
نعم. عندك سؤال آخر؟ تفضل. طيب. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
حياك الله. من نابلس.
من نابلس. حياك الله.
بدي أسألك بالنسبة لسيدنا إسماعيل. ما هو الكتاب الذي أنزل عليه؟ وأين توفي؟ والسؤال الثاني عن قابيل وهابيل لما قتل هابيل قابيل لما قال رب العزة من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا لبني إسرائيل يعني اللي كانوا موجودين في ذلك العصر هم بني إسرائيل فقط.
السؤال إيش اللي كانوا موجودين في ذلك العصر
بني إسرائيل؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. العفو. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم.
هلو.
أي تفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ بشار.
أهلا أستاذ أبو سعد.
هلو.
الله يعافيك. تفضل أستاذ أبو سعد. نعم معك تفضل.
كل عام وأنتم بخير والجميع بخير وجميع الأمة الإسلامية والعربية بالخير وجميع العاملين في دار القرآن الكريم وعلى هذه الذكرى علينا إن شاء الله بالخير واليوم للجميع.
آمين.
تفضل. أول شيء بالنسبة للطعام إحنا نعرف إن عايشين نعيش في وضع اقتصادي سيء وناس حتى محرومين حتى أمرار من الخبز أو أي شغلة غيرها. ما رأي الدين أو الشرع في من يقوم بإنه ينش لحمة على بلقونة ومن حوله يدور معدومة فقيرة جدا يعني مثال عن هذا هل الشرع يجوز له في ذلك ولا لا؟ السؤال الثاني.
نعم.
هلو.
تفضل.
السؤال الثاني سيدي أنا عارف إنه السؤال حرج جدا وإنما بدنا نقول هل الضرورات تبيح المحظورات في هذا الموضوع وهو إنسان عليه أجرة محل أو أجرة دار 300 دينار أو 400 دينار ولا حد راضي يعطيه دين مش راضي حد ما قريب ولا بعيد ولا إنسان يدينه هل يجوز له أن يأخذ قرض من البنك أو من الناس اللي طلعت القروض من المؤسسات أو البنوك هل يجوز له إنه يأخذ يعني هل الضرورة تبيح المحظورات إنه يأخذ قرض ونعرف إحنا جميع القروض فيها الربا ولكن في هذه الحالة هل يجوز والسؤال وليس سؤال دارت وإنما أرجو من الشيخ بشار وأيضا الشيخ عمار الله يطيل عمركم إنه بالنسبة لبعض الأئمة لما أمرار بسها أو بيخطأ طبعا المفروض اللي ينبهه اللي وراه بتلاقي الجامع اللي ورا 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 والنص وكذا بتوجيه كريم منكم إن المفروض اللي يرد هذا الإمام القريب اللي وراه مباشرة ومع الشكر الجزيل لكم.
حياك الله. العفو العفو أستاذ بسعد الله يبارك فيك وأيضا هنالك اتصال آخر معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الكريم تفضل.
طبعا بشكركم على البرنامج الشيق.
الله يبارك فيك.
سؤالنا إذا سمحت لي.
نعم تفضل.
السؤال الأول اللي هو يعني سن الذهب بالنسبة للميت اللي هي إذا كانت مرأة. هل يجب اللي هو نقول إزالة هذا السن إذا كان ذهب طبعا بعد الوفاة؟ السؤال الثاني هل قراءة القرآن تجزئ الميت أو يعني نقول توصل بوصل له الأجر للميت؟
إن شاء الله تسمع الإجابة. من حضرتك يا أخي الكريم؟
شكرا لك. حفظك
الله. حياك الله. أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الفضيلة الشيخ.
نعم من حضرتك؟
من القدس.
أهلا بك. حياك الله. تفضل.
أنا الحمد لله رب العالمين صرت أصلي لكن تفاجأت من يعني الطرح اللي بيطرحوه الناس اللي بيصلوا إنه بيحكوا في شيء عذاب قبر وإيش اسمه أخبار الأحاد والأمور زي هاي فأنا بعرف طول عمري إنه في عذاب قبر وهالحكي هذا فعندما صرت أدخل على الإنترنت و وأفحص الأمور وجدت إنه في نسبة كبيرة من أحاديث البخاري ومسلم أخبار العقيدة تعتمد على خبر الأحاد طيب نعم. هالمساجد في ناس بنزلين يعني ينشروا هالأمور هاي
نعم.
ونؤمن ولا نصدق ومش عارف إيش كيف يعني نؤمن ولا نصدق من جهة ومن جهة تانية كمان بصدقش مش فضلت الشيخ وضح لنا شو هال
إن شاء الله.
أمور هادية يعني.
نعم نعم إن شاء الله تعرف تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا يا أخي شكرا.
العفو العفو حياك الله. و معنا أيضا مكالمة ومكالمات كثيرة نحاول اختصار قدر المستطاع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ بشار.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
بسألك بالله إذا في ذكاء على العقار زي سيارة مثلا باهظة الثمن تشوف تعرف كيف الناس عندهم سيارات شغلة زي هيك.
سيارة خاصة له للتنقل الخاص. لكن سعرها غالي مرتفع جدا. هل سؤالك؟
نعم نعم.
أها ماشي الحال إن شاء الله. أسمع الإجابة أخي الكريم.
بارك الله فيك.
ومنين حضرتك؟
من عصير أبو ربيع.
أهلا وسهلا. عصير الشمالية.
نعم حياك الله.
أهلا بك يا أخي حياك الله. أيضا هنالك اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أول شيء ننتظر هذا اليوم إن نبارك لك ونبارك للشيخ وللأمة الإسلامية.
الله يرضى عليك.
ولاة الرسول الأعظم
ولد
يتيم وعاش كريم ومات عظيم إن شاء الله إنه شفيع لنا يوم القيامة.
آمين إن شاء الله.
بدي أسأل سيد الشيخ سؤال. في عندي سؤال.
تفضل.
في كانت مرات حامل في يوم من الأيام ذو إحدى أولادي. كل التحاليل الطبية قالت وأشارت إن هذا الولد عاق.
إيه التحاليل تشير ان الولد ايه
ان الولد عنده اعاقة,
إعاقة.
مزمنة فالافضل تنزيل الولد.
نعم.
فانا استندت على الاية اللي كانت معي مستند اللي بتقول ونقلبكم في الله ارحام كيف يشاء والذي يقلبكم في الله ارحام كيف يشاء. فانا كان هذا السند تبعي ولاحقت على حد الاخر يعني انا قررت انه ابني بدي اياه ولو انه اصبع في ظرف مكتوب. فاللي صار هنا اني اوعدت ربي انه اذا بيجيني ولد صاغ سليم انظف المسجد انا وزوجتي.
نعم.
فشاءت الامور اني انا ما نظفتش المسجد لا انا ولا زوجتي واجا ابني الحمد لله معافى. فذهبت لاحد المشايخ شرواكم الله فاضل طلبت منهم فتوى في الموضوع فقالوا لي فيش ولا اي مشكلة ادفع ايجار عمال اثنين للمسجد وبنمشي لك اياه وكأنه يعني ويعني وعدك إن شاء الله صادق مع الله. فاللي بدي أسوي للشيخ إني أنا أظل مطمن ولا أظل خايف. أنا خايف كل الوقت نفسيتي خايفة.
ماشي الحال إن شاء الله. أسمع الإجابة يا أخي الكريم. من أي منطقة حضرتك؟
من أم الفحم.
أهلين بك حياك الله.
حياك
الله يكرمك بارك فيك. معنا أيضا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية سيدي الشيخ.
الله يعافيك. تفضل يا أخي.
الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام.
نعم.
هل تطعيم الغنم وشرم دانها هذا حلال؟
تطعيم الغنم؟
تطعيم بشرم دانها. ورب سبحانه وتعالى بيقول عن طريق عن إبليس لعنت الله عليه ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ولآمرنهم فليغيرن خلق
نعم.
الله.
ماشي.
هذا أليس تغيير لخلق الله؟
إن شاء الله. تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك؟
فوز سليم شهاب من عنبتة.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عليك. حياك الله. تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. إذا نعتذر للإخوة الذين يحاولوا الاتصال بنا. إن شاء الله تعالى بعد إكمال الإجابة عن الأسئلة بين أيدينا نتابع إن بقي وقت بإذن الله. فضيلة المفتي نعود إليكم مرة أخرى. وكان سؤال أحد الإخوة المستمعين من داخل الخط الأخضر عن صلاة الجمعة أو هو من الضفة يعمل داخل الخط الأخضر قال لا يصلي الجمعة وأحيانا من 3 لـ4 جمع لا يستطيع الذهاب لصلاة الجمعة فما الحكم الشرعي في ذلك؟
إذا كان هو مسافر كان مسافرا وذهبت عليه الجمعة فيصل الظهر. أما إذا كان عمله بالقرب من بلده حسب ما سمعت كله الخط بلده
نعم.
فإذا سمع الأذان وجب عليه أن يؤدي صلاة الجمعة فإذا لم يؤديها فيأثم لتركه الجمعة ويصل الظهر والله تعالى أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول بأنه أخذ على نفسه عهدا أن لا يعمل شيئا ما، ثم يعني قام بهذا الفعل، فماذا عليه، ماذا يترتب عليه؟
إذا عاهد الله سبحانه وتعالى على فعل أمر مباح أو على ترك أمر محرم، فيجب عليه أن يترك هذا الأمر سواء عاهد أو لم يعاهد. أما أن يكون الإنسان أنه يعاهد الله على فعل شيء ولم يفعله، فهذا يأخذ حكم اليمين، لأن عهد الله يعتبر من اليمين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل لأحد الإخوة المستمعين عن السؤال الأول عن حكم الصلاة في غرفة النوم. الصلاة صحيحة؟
الصلاة في غرفة النوم ما دام المكان الذي يصلي فيه كان مكانا طاهرا فتجوز الصلاة فيه، بغض النظر عن مكانها في غرفة النوم أو في الصالون أو في أي غرفة من الغرف، ما دام المكان طاهر فيجوز، الله تعالى أعلم.
نعم. سؤاله عن مرور الزوجة أمامه وهو يصلي، أو أي امرأة أخرى، يعني هو سؤال له عن زوجته بشكل خاص، ولو كانت أي امرأة، لو كان يصلي خارج البيت مثلا في الشارع، ما حكم صلاته؟
مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، والصلاة صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها نائمة أمامه، فلم ومما دل على أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
إذا صلى في الشارع كما بقول،
نعم،
أو شو أقول، هو صلى في نص الشارع، ممكن يصلى على رصيف على طرفه وكذا، يستحب له أن يتخذ سترة تكون بين يديه، يعني يحط شيء، كرسي، طاولة، ترابيزة، أي شيء أمامه يكون سترة بين يديه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لمستمع، أو عفوا للأخ المستمع، عن سؤاله الآخر عن إقامة الصلاة للمرأة. هل إقامة الصلاة للمرأة هي كما للرجل أم
ليس على المرأة لا إقامة ولا أذان، فهي إن صلت دون إقامة صلاتها صحيحة، فليس عليها إقامة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال لأحد الإخوة المسلمين يسأل عن ذهب لزوجته، كما قال يعني عندها مساغ ذهب أهدي إليها من قبل والدها من أبيها قبل الزواج، وهذا الذهب موجود في بيت أهلها، فهل تجب فيه الزكاة، وعلى من تجب، إن كانت الزكاة تجب عليه أم على أبيها أم عليها هي؟
هو الذهب هذا ملك للزوجة، ليس على الزوجة أي شيء، الذهب هو ملك للزوجة وملكها لها، هي الذي تتصرف فيه من حيث القبض والإنفاق. أما بالنسبة للزكاة، زكاة الذهب، إذا كان هذا الذهب الذي عندها تتزين به للزينة، محصور للزينة، فلا زكاة عليه. أما إذا كان للإدخار فتجب الزكاة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من نابلس ويسأل عن الكتاب المنزل على سيدنا إسماعيل عليه السلام، هل يعني علم أو نعرف ما هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا إسماعيل عليه السلام؟
هذا غير مكتوب، يعني غير معروف، أن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان نبيا ولم يكن مرسلا إلى قوم، وهناك فرق بين النبي والرسول. من هذه الفروق أن الرسول، أن النبي لا يبعث إلى أقوام، ربما يكون في نفسه. فسيدنا إسماعيل عليه السلام لم يكن رسولا لقوم من الأقوام، والله تعالى أعلم.
نعم، عن مكان وفاته هل نعرف شيء؟
أقاويل، لا يوجد على التحديد مكان أي قبر من الأنبياء إلا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعروف على وجه التحديد. وأما بقية الأنبياء فلا تعرف على التحديد، لكن قيل، يعني عندما أقول قيل هي رواية تاريخية، رواية تاريخية هو سيدنا إسماعيل السلام عاش في مكة المكرمة. مما يقال وتكتب كتب التاريخ والقصص أن منطقة في الكعبة المشرفة هناك يقال أن هناك كثير أنبياء دفنوا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا الأخ المستمع من نابلس عن القوم الذين كانوا وجدوا في فترة قابيل وهابيل، هل هم بنو إسرائيل؟
لا مش بنو إسرائيل، بنو إسرائيل متأخرون جدا عن فترة قابيل وهابيل. ربنا قال في كتاب أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهذه كانت لاحق الكتابة، يعني حدث القتل بين قابيل وهابيل بعد ذلك بمدد طويلة من الزمن جاء بنو إسرائيل. الآن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ومن قتل نفسا بغير نفسه، أن بني إسرائيل في ذلك الوقت عندما كانوا موجودين دب فيهم القتل بشكل كبير جدا، وصار التناحر بين مملكة يهودا ومملكة السامعة، وقتلوا بعضهم البعض وحرقوا وذبحوا وأفسدوا البلاد على بعضهم البعض. فمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه ثم من سماك المجرمين في ذلك الوقت، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأسئلة الأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول يعني عن بعض البيوت التي لا تجد ربما ما تصرف به على يعني الأسرة والبيت، يعني يقول بعض الناس بنشوا لحمة ويعني وربما يكون من الجيران من هم يعني لا يجدون طعاما كما قال، يعني مثل هذا الأمر ماذا تقولون؟
هو بالدورين الشحمة ما في حد يعني يمنع الإنسان يريد أن يأكل، لكن في المقابل عليه أن يراعي شعور الآخرين، يعني عنده جيران وفقراء ومساكين، وهو يعني يظهر الغنى ويظهر يعني البطر لا سمح الله أو هذه النعم الكبيرة، والآخرون لا يرجدون إلا ريحها، فهذا يلحق لا شك الضرر النفسي والمعنى بهؤلاء الناس. فعلى الإنسان المسلم أن يحرص على جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل عليه السلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد من مراعاة شعور الآخرين عند القيام مثل هذه الأعمال، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن شخص يعني عليه أجرة بيت أو محل ولا يجد من يقرضه، ولا يجد يعني هو ما يدفع لصاحب المحل أو البيت، فهل يجوز له أن يأخذ قرضا ربويا في مثل هذه الحالة؟ هذه يعني ضرورة تبيح المحظورات؟
لا، هو أول شيء على الناس أن يسعوا بعضهم البعض. ربنا قال في القرآن الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فإذا كان هذا الإنسان معسر على الإنسان أن ينظره وأن يمهله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشريف أن رجلا يوم القيامة ينادى عليه بين الأشهاد ولا يعلم هذا الرجل أن في صحيفته حسنة قط ولم يجدوا، فقيل أنه من أهل الجنة فاستغرب. فقيل يعني إيش إنسان إيش يعني مش عامل شيء صالح، فيقال أنه كان في صحيفته أنه كان يمهل الناس ويسامحهم ويعفو عنهم في ديونهم، فيقول الله تعالى: نحن أحق بالمسامحة منه، فسبحانه وتعالى يسامحه ويمحو ذنوبه التي أذنبها مقابل تلك الحسنة كان يفعلها في دنياه. فالإنسان أن ينظر الآخرين إذا كانوا معسرين، أما إذا كانوا مماطلين فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. على أي حال في حال أساره يمهل وينظر، ولا يجوز أن يأخذ قرضا ربويا، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن ل سؤاله الثالث، هو كمناشدة ولكن هو أيضا ربما يحتاج إلى توضيح من فضيلتكم ولبعض المصلين. يعني بالنسبة إذا الإمام أخطأ في الصلاة في التلاوة، فتجد يعني كثير من المصلين يبدأون ويبادرون في رد الإمام وتصويبه، ربما يكون في آخر الصف، ربما يكون هنا وهناك. يعني ماذا تقول حول هذه المسألة؟
هذه من المظاهر السلبية والسيئة التي توجد أحيانا. يعني ممكن يقرأ الإمام آية يحفظها المصلون ويخطئ في هذه الآية، ما بدر ما بده يلقى الصوت يصيح، ايش بيصيح عليه بده يقاتله، وايش بيصيح بده يسمعه، وايش بيصيح بده يسمع حاله. فمثل هذه المظاهر السلبية، الإمام إذا أخطأ في التلاوة وأراد المصلي أن يفتح على إمامه، فأول شيء يكون الحافظ والحافظة خلف الإمام، حتى إذا صار الإمام بده يخرج من صلاته فسد وضوءه انتقد بطلت صلاته، حتى يأتي برجل يستطيع أن يؤم بالناس. وإذا ما أخطأ الإمام بالتلاوة وبدل حرفا أو كلمة أو قدم أو أخر أو مثل هذه الأخطاء التي يعني لا بد، ممكن أي إنسان ممكن يقع فيها، يرد بالتلطف حتى يسمع الإمام ما يقال، ثم يدرك نفسه ويتدارك ويقرأ، لأن يعني الهدف هو الفتح على الإمام. كما ذكر الفقهاء، قالوا بعض الفقهاء سمى تنقيم الإمام، يعني من بعد لكم واحد لكم لكم يعطيها بالدفاش يمكن يشارك فيها، أما يعطيها بلطف فأنت ممكن يأخذها ويستفيد منها. وكذلك اللي بيرد الإمام عليه من يتحلوا بالوقار والسكينة والهدوء وبالتلطف حتى الإمام يدرك كيف ما يقوله، أنه يسمع وراء الله صيحة، شو الصيحة وكما يفعل أي شيء، أو هو اللي يتخربط زيادة. فلا بد من انتباه لهذه الأمور في صلاة الجماعة. والله تعالى
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من قلقيلية، له سؤالان. سؤاله الأول عن المرأة المتوفاة وبين أسنانها سن ذهب، هل يجوز خلعه بعد وفاتها؟
إذا كان خلعه لا يترتب عليه مفسدة، مثل ظل الفم مفتوح أو يخلعوا لها فكة ولا يعني تلحق فيها الأذى، فيترك السن على ما هو عليه. وإذا كان خلعه لا يؤدي إلى مفسدة، فربما أهلها يستفيدون من ثمنه. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن قراءة قرآن كريم، هل تصل للميت؟
الذي عليه جمهور العلماء أن قراءة القرآن الكريم تصل للميت، وهناك من العلماء من وقف عند النصوص وحرفيتها التي ذكرت الأمور التي تصل للميت كالصدقة والحج عنه وما شابه ذلك على المنصوص. والفقهاء أو بل جمهورهم ذهبوا إلى أن قراءة القرآن تصل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من القدس، يسأل عن خبر الآحاد، وقال يعني هو يجد هناك من الناس من ينكر عذاب القبر، ويسأل أيضا عن خبر الآحاد، يعني كيف يعني يتضح له ما يقال من أننا نؤمن بهذه الأحاديث ولا نصدق بها.
يعني رأي خاطئ على الاتحاد، رأي موجود لكنه خاطئ. أما خبر الآحاد فانتقل إلينا الدين كله عن طريق الآحاد، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليعلم الناس الإسلام ولينقل لهم أحكام الشريعة بكل تفاصيلها بعقائدها وفقهها، كان وحيدا ولم يكن مجموعة أشخاص، لا ذهب وفد. وهكذا كثير من الصحابة الكرام كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيترفض بالشهادتين ويدخل في الإسلام ويذهب إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام، كما فعل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وغيره من الصحابة كثر. فانتقل الدين إلينا عن طريق الآحاد، كما انتقل أيضا عن طريق الجمع الغفير بين الناس. عذاب القبر هو ثابت، ثابت في القرآن الكريم، هناك آيات أشارت به إشارة وفسرها المفسرون على أنها تحدث عن عذاب القبر، منها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا الآية ذكرت عذابين، عذاب يعرض لهم في قبورهم والعذاب الثاني وعذاب النار، فدل عذاب الأول على أنه عذاب القبر. والأحاديث الشريفة كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من عذاب القبر، والتعود يكون من شيء موجود وليس من شيء غير موجود، والأدلة في ذلك كثيرة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من عصيرة الشمالية يسأل عن زكاة السيارة، وخاصة إذا كانت يعني بعض السيارات باهظة الثمن، هل يعني الزكاة تكون على هذه السيارة أم يكون معفى حتى لو كانت في هذه بهذا السعر؟
السيارة إذا كانت ملكا شخصيا بغض النظر عن ثمنها فلا تزكى، لأنها حبست للغرض الاستخدام الشخصي وليس فيها ليست نامية ولا قابل وليس فيها ليست نامية ولا يستفيد منها صاحبها إلا في تحركاته، وهذا شرع للمسلم أن يكون له فرس يقضي عليه حوائجه، واليوم حلت السيارات عن مثل هذه الدابة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من أم الفحم، سؤاله يعني عن النذر، قال يعني كانت فترة حمل زوجته تشير التحاليل إلى وجود إعاقة عند الجنين، ولكن جاء المولود معافى بحمد الله، فهو نذر إن كان جاء معافى أن ينظف المسجد هو وزوجته. الآن يعني قيل له يجوز أن تدفع مبلغ من المال أجرة عمال ينظف المسجد، هل هذا يعفيه عن القيام بما نذر به؟
ما دام قد نذر نذرا أن ينظف المسجد هو وزوجته فعليه أن يذهب إلى المسجد هو وزوجته وينظف المسجد، يختار يوما يتفق مع الإمام أو مع أهل المسجد وروح في أي وقت وأوقات وبنظف المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذه الطاعة، وربنا قال في القرآن الكريم وليوفوا نذورهم، وهذا النذر هو كما ذكرت في بداية الكلام هو أن يلزم الإنسان نفسه أمرا غير ملزم به، وغير ملزم برحطه في الجامع، لكن كون أنظر نذر أصبح ملزما بتنظيفه، ولا يغني دفع المال عن التنظيف والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع من عنبتة يسأل عن تطعيم الغنم وشرم أذن الغنم، هل هذا من النهي الوارد في الآية الكريمة ولا أمر أنهم فليبتكن آذان الأنعام، أو فيه تغيير لخلق الله هذا يدخل في الآية الكريمة؟
هو التغيير إذا كان من غير فائدة، لكن هو يذكر أنه التطعيم، يعني إذا كان تطعيم الغنم لمحافظة على صحتها ومن ثم المحافظة على صحة الإنسان الذي سيشرب حليبها ويأكل من جبنها ويأكل لحمها، هذا التطعيم كان فيجوز شرم الأذن ولا يعتبر من المثلى، لأنه كان لغرض صحيح والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال بين يدي الأخ يوسف أرسل لنا بهذا السؤال، يقول هل يجوز الترحم على غير المسلمين؟
أسأل الله أن يرحمنا جميعا يعني شو جميع غير المسلمين، شفاهم ربنا قال في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
لا يعني بعد وفاة الإنسان إنسان غير مسلم إنسان مسلم ومات
أمره إلى الله، المسلم غير المسلم أمره إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة
آمين،
فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومن أهل الجنة ومن أهل النار، هذا في علم الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذا المستمعين الكرام نختم بهذا وتفضل
حتى أكمل الكلام، المسلم هو أمره إلى الله بإذن أهل الجنة وأهل النار، غير المسلم ظاهر الأمر أنه يقول أمره إلى الله، لكن ظاهر من مات على غير الإسلام الذي نعلمه أنه ليس من أهل الجنة، لكن هو أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة المفتي. إذن مستمعينا الكرام، مع نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل المفتي يجيب، نتوجه بشكرنا الخالص لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظ الله وجزاه الله عنا كل خير. شكرا لكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة، أشكر لكم حسن استماعكم وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام.